وين الأخ محمد؟ موجود؟ سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وتقبل الله منا ومنكم. وها هو الدرس يعود بعد هذا الانقطاع، والحقيقة أن فوات الدرس في الأسبوع الماضي لم يكن يعني مرغوبا لي، لكن الترتيب هكذا جاء، فنحاول أن نستدرك ما بقي من الوقت في التعليق على ما بقي من المتن. وبإذن الله تعالى وأنا على وعدي سيكون إن شاء الله تعالى لن تنتهي الدورة بإذن الله تعالى ولا ونحن منتهون. وستلاحظون من الليلة أن التعليق لا لاختلاف المنهج، لكن لأن المقدمات الأولى طالت لطبيعة البدايات وطبيعة هذه العلوم عندنا صحيح وحسن، ثم الآن الضعيف، خلاص نبدأ الآن نبني على ما سبق. فأرجو بإذن الله تعالى أن نوفق ونعان على توضيح كلام المؤلف الذي خف كثيرا جدا، لأنه إذا ابتعدنا عن معترك الصحيح والحسن سنجد أنه يعلق على النوع بسطر واحد فقط أو سطرين ويمشي، فهذا له أثره الكبير، لأنه لا يمكن ونحن نتدارس كتابا ومتنا بهذه الصورة أن نتجاوز ما يعلقه المؤلف رحمه الله، خاصة أنه اختصر وأيضا ظهر له اختيارات وبرزت عبارته الأصولية رحمه الله في بعض التعليقات. في آخر درس لفت نظري بعض الأخوة إلى شيء نسيته واستغربت كيف مر علي، ولكن لندرك جميعا أننا بشر نسهو ويحصل عندنا سهو وغفلة، ذلك أنني في آخر درس كنتم تذكرون قبل الحج كنت تعرضت لتعليق الحفاظ والعلماء على كلام الحافظ الإمام الترمذي في مراده بالحسن الصحيح، أليس كذلك؟ قال إنك في الأخير ذكرت كلام ابن رجب ولم نخرج منه بشيء، يعني ما تبين لنا ما مراده. فأقول على كل حال أذكر بنقطة فقط قبل أن أذكر هذا المراد، وأنا بعدما خرجت من الدرس رجعت فلخصت كلام الحافظ بن رجب في نقاط رأيت أنها أولى من سرد كلامه في شرح العلل في أربع نقاط أسوقها الآن لكم، وأيضا بالمناسبة ستجدون تعليق على الحديث الحسن كاملا معكم إن شاء الله تعالى غدا بأيديكم، لأني أرسلت للأخ محمد لكن ربما لم يتمكن من نسخه لكم. وأؤكد على أن هذه الأوراق والتعليقات خاصة، لا أسمح بيش بنشرها ولا شيء، هي لكم فقط، لأنه بإذن الله في نهاية الدورة سيكون شرح الكتاب كاملا، أو لا أقول شرح لكن تعليقات على الكتاب بين أيديكم، بدءا من الحديث الصحيح إلى نهاية الكتاب سيكون إن شاء الله معكم مذكرة، وسأحرص على أن تكون العبارة واضحة قدر الإمكان، وليس غرضي انتبهوا الشرح تطويل، لأن طريقة الإلقاء غير طريقة التحرير كما هو معروف. نعود إلى النقطة الأخيرة فقط لنبدأ بالحديث الضعيف اليوم. قلنا إن الترمذي رحمه الله مراده في تعريفه هل هو الحديث الحسن لذاته أو الحسن لغيره حينما عرف الحديث الحسن لا يكون في إسناده متهم، ها؟ لغيره بلا شك، وقد نص على هذا ابن الصلاح، قال وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي لما قسم الحديث. الأمر الثاني ذكرنا أن مراد الترمذي في قوله وأن يروى من غير وجه إنه قيد أغلبي وليس قيدا كليا، وأيضا دائرته تتسع لتشمل ما يروى بالمعنى. هذه هاتان نقطتان أذكر بهما. أما كلام الحافظ بن رجب الذي قلنا إنه من أقوى الأجوبة في توجيه كلام الترمذي فألخصه في أربع نقاط. النقطة الأولى وستجدونه موجود معكم في الأوراق، ولذلك لن أكون بطيئا في عرضها، اللي يستطيع يكتب يكتب واللي يفوته إن شاء الله يلقاها في الأوراق بنص ما أقوله الآن. الأول أن أقول إن تعريف الترمذي للحسن لغيره لا يتعارض أبدا مع تعريفه للحديث الصحيح، انتبهوا لهذه جيدا، فليس هو قسيم له، بل قد يجتمعان. كيف يجتمعان؟ إذا وجدت شروط الحديث الصحيح فإننا نسميه إيش؟ صحيحة ليس كذلك؟ فإذا وجدت فإذا روي من غير وجه صح أن نسميه إيش؟ حسنا على كلام الترمذي، لأن الترمذي يقول لا يكون فيه متهم ولا كذاب. طيب دولا وجد ثقة ثبت، تحقق عن هذان الشرطان ولا لا؟ ولا يكون فيه متهم، تحقق عنه. ثم قال ويروى من غير وجه، فإذا روي الحديث الصحيح من غير وجه صح أن يكون حسنا صحيحا بهذا الاعتبار. واضحة هذه؟ طيب النقطة الثانية، إذا قال الترمذي رحمه الله عن حديث ما إنه صحيح فقط، فهذا يعني أنه لم يروى من غير وجه. الآن نحن ترى نلخص كلام الترمذي كلام برجب. إذا قيل في الحديث، إذا أطلق الإمام الترمذي كلمة صحيح، فإنه يريد بذلك أنه لم يروى من غير وجه، تحققت فيه شروط الصحة لكنه لم يروى من غير وجه. الأمر الثالث، ما قال فيه الترمذي حسن فقط ولم يصفه بأنه صحيح، فهذا يعني عنده أنه توافرت فيه شروط إيش؟ الحديث الحسن، ولم تتوافر فيه شروط إيش؟ الحديث الصحيح. هذه ثلاث نقاط واضحة. بقيت النقطة الرابعة، وهي ما لم يصفه الترمذي لا بالحسن ولا بالصحة ولا بقوله حسن صحيح ولا حسن، مثل ما يقول فيه إسناده ليس بذاك القوي وليس بذاك القائم، فهذا لم تتوفر فيه شروط الصحة ولم يروى من غير وجه، ولهذا لم يطلق عليه كلمة حسن. فبناء على ما ذكره الحافظ هنا ابن رجب، فأعلى درجات الصحة عند الإمام الترمذي أن يقول فيه إيش؟ حسن صحيح، لتوافر شروط الصحة ولأنه روي من غير وجه. ولا نقول توافرت شروط الحسن لأن من باب أولى، إذا توافرت شروط الصحة فقد توافرت، لكن الميزة في ذكر مصطلح الحسن أنه روي من غير وجه. الأمر الثاني، أن ما قال فيه صحيح، الرتبة الثانية ما قال فيه صحيح فقط، والثالثة ما قال فيه حسن فقط، ثم ما نص على ضعفه بقوله ليس بذاك القوي، إسناده ليس بذاك القائم ونحو هذا. لما شيخنا إبراهيم اللاحم حفظه الله لما ذكر هذا الاختيار قال هذا الكلام هو أقوى ما وقفت عليه، ولكن يقول وهو كلام قوي بشرط أن يتم تطبيق كلام ابن رجب على ما قال فيه الترمذي صحيح فقط. واضح؟ يقول كلام ابن رجب هذا، كلام ابن رجب هذا قوي، لكن بشرط أن يتم تطبيق كلامه على ما أطلق فيه الترمذي صحيح. كيف؟ يعني نتأكد أنه لم يروى من غير وجه. ثم بعد هذا كله نقول تبقى عندنا مشكلة اختلاف النسخ قائمة، وكل هذا البحث الذي ذكرناه هو من أجل فقط التوصل إلى فهم مراد الإمام الترمذي رحمه الله بأقرب يعني ما يمكن من الدقة، وإلا يعني الإنسان يعطي هذه المسألة حجمها ولا يتصور أنه إذا لم يستوعبها بالدقة أنه لم يفهم شيء من علم المصطلح. نحن فقط نريد أن نحرر كلمة أو نحاول نفهم مصطلحا أطلقه إمام من أئمة هذا الشأن، فإن انطبق الحمد لله، ما انطبق نقترب من مراده، والخطب في هذا يعني يسير. نقرأ في الحديث الضعيف من قارئنا، وين اللاقط حقه؟ ما هو موجود؟ طيب أجل نبدأ مباشرة إذا كان ما فيه لاقط. يقول المصنف رحمه الله تعالى الثالث الضعيف، وهو ما نقص عن درجة الحسن، وقد قدمنا في قسم الصحيح الكلام على أصح الأسانيد. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم الكلام على أوهى الأسانيد، فقال في معرفة علوم الحديث القول في الأسانيد الواهية إلى آخره. هذا النوع الثالث من أنواع علوم الحديث، وهو النوع الضعيف، عرفه الحافظ رحمه الله المؤلف بن دقيق بقوله هو ما نقص عن درجة الحسن. وهنا تعليق يسير على كلام المؤلف بهذا التعريف. نلاحظ أن في الحديث الصحيح والحسن حرص أئمة الاصطلاح على إيجاد تعريف قريب من طريقة أصحاب الحدود والمناطق، بينما نجد هذا في هذا الموضع بناء على ما تقدم من تعريفات جعلوا التعريف نسبي، فقالوا ما نقص عن درجة ما نقص عن درجة الحسن. وبعض المصطلحين كالذهبي قال قليلا، ما نقص عن درجة الحسن قليلا، يشير بذلك إلى أن الضعيف الذي يبحثه العلماء في هذا النوع هو الضعيف المنجبر وليس الضعيف جدا. الضعيف جدا ونحوه هذا ليس داخلا ها هنا، إنما يتحدثون عن الضعيف المنجبر الذي ضعف راويه مقبول ومحتمل، بحيث إذا توبع أو وجدت شواهد قوية لما رواه بالإمكان أن يعني يعتبر به مع مراعاة الشروط الأخرى. والمؤلف هنا كما تلاحظون لم يسترسل في تعريف الصحيح ولا عفوا في تعريف الحديث الضعيف ولا في ذكر شيء من التفاصيل كما حصل في قسيميه الصحيح والحسن، ولهذا اختار هذا التعريف لأنه يعبر عما يريد. فهو حديث، فهو تعريف لما تدرج من الصحيح إلى الحسن لم يبقى إلا قسمة ثالثة وهي أن يكون ضعيفا، أن يكون ضعيفا. وتقييده وقوله ما نقص عن درجة الحسن انتقد فيه رحمه الله أو اعترض عليه باعتراض. فهو وما هو هذا الاعتراض؟ قالوا إنه لم يخرج النوع الصحيح بهذا التعريف، يقول لم يخرج الحديث الصحيح. فما رأيكم في هذا الاعتراض؟ أحسنت. هو الاعتراض هذا فيه نظر. لما؟ لأنه إذا نزل عن درجة الحسن فبالضرورة ينزل عن درجة الصحيح، ولكن هم قالوا إنه لو عبر بعبارة أدق من قوله ما نزل عن درجة الحسن ليشمل الصحيح والحسن لكان أولى. فماذا يمكن أن يقال؟ قال بعض العلماء هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، لأن المقبول يشمل الصحيح والحسن. فإذا قلت هذه العبارة فإنك بهذا إيش؟ تدخل في كلمة المقبول الصحيح والحسن، تدخل في كلمة المقبول الصحيح والحسن. وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال إنه أسلم من الاعتراض وأخصر أيضا. أما أخصر إن كان مراده الكلمات فهذا يعني ليس بواضح، يعني العبارة الكلمات متقاربة جدا. لكن على العموم إن قول المؤلف هنا كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أدق من قول الحافظ أو المؤلف، قول ابن حجر عفوا، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أدق من قول المؤلف هو ما نزل عن درجة الحسن، هو ما نزل عن درجة الحسن. ثم استرسل المؤلف رحمه الله في الكلام على أصح على أوهى الأسانيد، ولنا أو على قوله رحمه الله قدمنا في قسم الصحيح هنا ملاحظتان فقط على هذه الجملة قبل أن ندخل في أوهى الأسانيد. الملاحظة الأولى أن ذكر أصح الأسانيد سواء في القسم الصحيح أو ذكر أوهى الأسانيد في قسم الضعيف لا يناسب المختصرات، بل هذا محله المطولات، هذا محله المطولات. ولذلك لو أن المؤلف حذفها من هناك وحذفها من هنا لكان أولى، مع أن ذكر أصح الأسانيد في الصحيح له وجه وإن كان مؤتم مختصرا. لما؟ لأن الحديث الصحيح درجات، من جهة ماذا؟ أنه قد يحتاج إلى هذه السلاسل في الموازنة عند قبول الأحاديث، فأيهما يقدم لهذا الملحظ يعني يكون له وجه. أما ذكر أوهى الأسانيد في قسم الضعيف فهذه ملاحظة يعني ظاهرة، خاصة وهذه الملاحظة التي يعني ينبغي أن يعني ينتبه لها، أن المؤلف هنا لم يتحدث عندنا عن النسخ الموضوعة ولم يتحدث هنا عن قسم الموضوع، إنما يتحدث عن الضعيف المنجبر. فما هو المكان المناسب لسلسلة أوهى الأسانيد؟ الموضوع وليس الضعيف، الموضوع وليس الضعيف. يعني لو أنه قال ومن السلاسل الضعيفة يعني يمكن تمشي، لكن أن يذكر في نوع الضعيف الذي ضعفه منجبر نعم، أو دعنا نقول ليس شديدا جدا، ليس موضعه، ليس موضع سلاسل أوهى الأسانيد في هذا المقام. إذن خلاصة الملاحظة أن كتب المختصرات ينبغي أن تجرد من هذه الاستطرادات، ومع هذا أيضا نقول لم يكن المؤلف في هذا الاختيار في هذا الموضع دقيقا رحمه الله، لأن هذا النوع وهو نوع الضعيف لا يقصد به الضعيف جدا أو القريب من الموضوع والمتروك، لا، إنما هو الضعيف المنجبر. ولذلك هذه السلاسل إن كان ولا بد من ذكرها فمحلها الأنسب ما هو؟ نوع المتروك، نوع الموضوع، أما وضعه هنا فليس بجيد. الملاحظة الثانية أن المؤلف نسب أوهى الأسانيد هنا إلى من؟ إلى أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله المتوفى سنة 432، والحقيقة أو 430 شك مني، والحقيقة أن هذه السلاسل إنما هي للحاكم رحمه الله، لأبي عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. نعم، أبو نعيم مات سنة 430، فأقول هذه السلاسل ذكرها الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. أبو نعيم جاء واستخرج على كتاب الحاكم. كيف استخرج؟ يعني أخرج ما في هذا الكتاب من أسانيد بإسناد له يمر به من طريق شيخ الحاكم أو شيخ شيخه، كما سيأتي معنا الإشارة إلى ذلك في نوع المستخرجات أو الكلام عن المستخرجات قد يأتي لها عرض. فالأصل أولى أن ينسب إلى من؟ إلى الحاكم المتوفى سنة 405. إذن هذا الكلام ليس للحافظ بن عيم وإنما هو للحاكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: القول في أوهى الأسانيد نقلا عن أبي نعيم وهو للحاكم كما قلنا، نمر عليها سريعا حتى لا نتوقف كثيرا عندها. قال: فأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر وهو كذاب كما وصفه بذلك الجوزجاني، وبل يعني عياذ بالله كان مشهورا بشتم الصحابة لا حياه الله ولا رضي عنه. قال: عن جابر الجعفي وهو ضعيف أيضا كذبه غير واحد من الأئمة، عن الحارث الأعور نص علي بن المديني وقبله الشعبي وجماعة على أنه أيضا كان يكذب، وإن كان بعض العلماء لطف القول فيه ولم يصفه بهذا، وعلى العموم هو هالك منتهي يعني. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. قال: وأوهى أسانيد الصديق صدقه الدقيقي وهو صدوق له أوهام، عن فرقد السبخي وهذا عابد لكنه ضعيف كثير الغلط، عن مرة الطيب عن أبي بكر. وأنت تلاحظ هنا قال أوهى أسانيد الصديق ثم أتى بهؤلاء الذين لم يذكر فيهم ما ذكر في الإسناد الذي قبله من وجود كذاب ونحو ذلك، وهنا كلمة أوهى أفعل تفضيل لا يلزم بالضرورة أن تكون مكذوبة، واضح؟ فمثل هذه السلسلة لا بأس يمكن أن تذكر في هذا المقام، مع أنه يقال إن تتابع هؤلاء الضعفاء في سلسلة الإسناد من مضان ماذا؟ الرد، لأن كون الضعفاء كلهم يتتابعون أو لا تكون السلسلة إلا متتابعة بالضعفاء هذا مما يزيدها يعني وهاء ونكارة وغرابة، خصوصا إذا تفرد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عن أبيه عن جده. ثم قال المؤلف: فإن محمدا والقاسم وعبد الله لا يحتج بهم. وقد اجتهد في بحث عن محمد بن القاسم هذا ابن عبد الله بن عمر بن حفص لم أجد له ترجمة، لكن أباه وكذلك أباه بل نعم لكن أباه معروف اللي هو أو جده حتى القاسم لم أجد له شيئا، جده متروك بل رماه الإمام أحمد رحمه الله بالكذب، وعبد الله بن عمر بن حفص العمري هذا ضعيف. ثم قال: وأوهى أسانيد أبي هريرة السري عن ابن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن. حتى هذه السلسلة اجتهدت في تكميل هذا الفراغ، لم أهتدي بعد إلى من هو الواسطة بين يزيد الأودي وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما السري فهو متروك، وأما داود فهو ضعيف، ويزيد بن عبد الرحمن أيضا في عداد المجاهيل ثم قال رحمه الله: وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة. وهنا فقط توقف عند كلمة نسخة، فالنسخة في اصطلاح المحدثين يريدون بها الإسناد الذي تروى به جملة من الأحاديث الإسناد الذي تروى به جملة من الأحاديث، أي سواء كانت النسخة في أعلى درجات الصحة أو متوسطة أو موضوعة، يعني كلمة نسخة لا علاقة لها بإيش؟ بالصحة ولا بالضعف، بل المقصود بها هي سلسلة، هي جملة من الأحاديث تروى بإسناد واحد. ولذلك مثلا أخرج الشيخان نسخة معمر بن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه، هذه نسخة معروفة أخرج الشيخان منها جملة، وأكثر منها مسلم كثيرا، والبخاري أخرج منها مواضع يسيرة، وترك شيئا منها استنكراه واستغرباه. عندنا في الدرجة المتوسطة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، بهز بن حكيم عن أبي عن جده، هذه تسمى نسخ لأنه تكرر بها أو تكررت بها جملة كثيرة من المتون، فهذه يسميها أهل الاصطلاح نسخة. وهناك نسخة وكيع عن الأعمش، كل هذه تسمى نسخ سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة. فكلمة نسخة لا علاقة بماذا؟ بالصحة ولا بالضعف، حتى لا يعني تربط بين كلمة نسخة وبين الموضوعات، لأن إرادها هنا قد يوهم ذلك. قال عن الحارث بن شبل وهو ضعيف، وعن أم النعمان لم أقف أيضا على ترجمتها كما قال المحقق هنا، قال عن عائشة أم المؤمنين، وقال وأوها أسانيد عبد الله بن مسعود شريك القاضي معروف صدوق كثير الخطأ، عن أبي فزارة وهو ثقة شريك راشد بن كيسان العبسي، عن أبي زيد وهو مجهول عن عبد الله، وعبد الله من بين جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أصحابه مشاهير في الجملة، بل إن شيخ الإسلام بن تيمية ذكر كلمة وإن كان إطلاقها قد يعني يحتاج إلى شيء من يعني أو تحتاج إلى تأمل وتتبع، قال إن جميع أصحاب عبد الله بن مسعود ثقات، فإن كان يريد بذلك أنه ليس فيهم يعني من عرف بالضعف أو الكذب، خصوصا أنهم أدركوا زمن الفتن شيء من هذا القبيل، فهذا غير بعيد. وإن كان يريد أنهم كلهم في مرتبة الثقات فهذا يشكل عليه بعض الرواة، وإن كانوا قلة ليسوا بالمشاهير، ومنهم هذا أبو زيد وهو مولى عمرو بن حريث، مكتوب عندكم عمر وهو مولى عمرو بن حريث. قال وأوها أسانيد أنس بن مالك داود بن المحبر ابن قحذم، هذا متروك بل رماه ابن حبان بالوضع، عن أبيه وأبوه أحسن حالا منه، وكلهم لا يحتج به، بل يعني كلهم في دائرة الدعاء، عن أبان بن أبي عياش وهو متروك أيضا فيروز البصري، عن أنس رضي الله عنه. قال وأوها أسانيد المكيين عبيد الله عبد الله بن ميمون القداح وهو منكر الحديث، عن شهاب بن خراش وهو صدوق، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث، عن عكرمة الإمام المشهور الثبت الذي أكثر البخاري من الإخراج عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وهو أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني وهو ضعيف، عن الحكم بن أبان وهو صدوق له أوهام، عن عكرمة عن ابن عباس. قال وهو أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج ابن رشدين رمي بالكذب، عن أبيه عن جده، وأبوه ضعفه جماعة من الحفاظ، وجده أيضا كذلك ضعفه ابن عدي وغيره. ثم قال عن كل من روى عنه فإنها نعم، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل على وزن جبر على وزن ليس على وزن جبريل بالكسر، لكن على وزن عاد نقول ديزيل عاد أصعب أصعب، خلونا على حيويل، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل. وهنا قال نعم، وهو هذا أيضا من ممن عرفت وحفظت عندهم مناكير، ومن مناكيره أنه وصل حديث من حسن السلام تركه ما لا يعنيه، مع أن الأئمة كلهم الثقات الأثبات على إرسال هذا الحديث. عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة، يعني رويت بها جملة وافرة من الأحاديث. قال وأوها أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب الذي صلب على الزندقة. وهذا يعني مشهور بالوضع عياذا بالله، وضع آلاف الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله بن زحر، أيضا متروك، عبيد الله بن زحر عفوا الذي نعم عبد الله عبيد الله بن زحر ليس متروكا، لكنه يعني في عداد الصدوقين الذين يعني عندهم خطأ كثير. عن علي بن يزيد الألهاني، وهذه نسخة أيضا كثيرة، علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، هذه نسخة كثيرة جدا ضعيف، والقاسم صدوق لكن في حديثه عن أبي أمامة مناكير كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى. ثم قال: وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن ابن مليحة، وهو مشهور بكثرة مناكيره، عن نهشل بن سعيد متروك، بل إن إسحاق بن راهوية وهو الإمام المشهور قال إنه كذاب، عن الضحاك بن مزاحم الهلالي، وهذا خراساني لكنه مشهور بكثرة الإرسال، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم علق المؤلف، بل هذا من تعليق أبي نعيم، أن ابن مليحة ونهشل نيسابوريان. وأنت إذا تأملت وجدت أن هؤلاء شوف خراسانيون ونيسابوريون، أين أصحاب عبد الله بن عباس المشاهير؟ أين أهل مكة عن هذه السلاسل؟ هذا فقط أريد أن تنتبه من مآخذ الغرابة والنكارة في أمثال هذه الأسانيد، أن تجدها تروى من أناس ليسوا معروفين بالرواية عن هؤلاء. فمثلا قد تجد في أسانيد المر معنا قبل قليل، تجد مثلا في أسانيد اليمنيين مثلا عندنا الحكم ابن أبان، فتجده الذي قبل حفص بن عمر العدني، ثم قال عن عكرمة، فاكثر هؤلاء عن عكرمة، وعكرمة ليس من أهل اليمن. ولذلك تجد مثلا من طرق تعليل الأئمة لبعض الطرق والأسانيد أن يقولون هذا حديث حمصي فمن أين لفلان بهذا الإسناد، وهذا حديث مكي فمن أين لهذا العراقي أن يأتي بهذا الإسناد، وهكذا. أو يقال إن هذا الحديث خرج من المدينة فأين أهل المدينة عنه، واضح. وهذا من فوائد معرفة مواضع الرواة وسكناهم وتنقلاتهم. هذه هي أيها الأفاضل تقريبا الأسانيد التي تكلم عليها المؤلف. وقد يقول قائل: ما فائدة جمع هذه الأسانيد؟ فنقول فائدتها كثيرة. فمن قرأ في الكتب، طبعا تلاحظون هذه الأسانيد لو استعرضت الحاسب الآلي فإنك لا تكاد تجدها في السنن المشاهير إلا نادرا جدا، وهذا يدل على أن هذه النسخ أين تجدها؟ لو ضربت مثلا في كتاب الكامل لابن عدي ستجد ما شاء الله عددا وافرا. لماذا؟ لأن ابن عدي رحمه الله غرضه من تأليف الكتاب هو بيان أحوال الرجال الضعفاء، فتجد العلماء يعتنون ببيان هذه النسخ بحيث أنه من يوم يمر عليك في الإسناد هذه السلسلة مباشرة، إذا سقط هذا الإسناد سقط وراءه إيش؟ مئات وآلاف من الأحاديث بحسب عدد ما أوي بتلك النسخة من أحاديث. كما أنه في مبحث الصحيح الذي تقدم قلنا إن من تتبع مثلا كتاب الحافظ المزي تحفة الأشراف فإنه سيجد في الكتاب جملة من السلاسل رويت بها مئات الأسانيد، فمثلا سلسلة نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن أبي عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، مثلا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، سلاسل يروى بها مئات الأحاديث. تحفظ هذا الإسناد من مداره فتجد أن معك مئات المتون، عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر فيه أكثر من 300 حديث في السنن وفي الكتب الستة فقط، فضلا عما روي بها خارج ذلك، خارج الكتب الستة. فالمقصود أن من مقاصد الأئمة في بيان هذه الأسانيد أن يكون هذا معينا لطالب العلم إذا حفظ مثلا. فنقول الآن كم أمامنا من سلسلة عدوهن الآن: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، الآن 11 سلسلة. لو حفظتها فإن هذا يعني أنك ستحفظ يقينا الآلاف الأحاديث بها. وقد كان الإمام بعض الأئمة يأتي إلى بعض النسخ الموضوعة فيحفظها، كما قيل أظن الإمام يحيى بن معين لما ذهب إلى اليمن وقد بقي وقتا يحفظ نسخة موضوعة، فقيل له تضيع وقتك في حفظ نسخة موضوعة؟ قال نعم أحفظها حتى لا يأتي أحد فيقلب هذه النسخة ويروي بها شيئا صحيحا أو شيئا يعني يروج على من لم يتقن هذه الصناعة. فحفظ الأحاديث الموضوعة أحيانا من أغراضه أن يتبين القلب، يتبين الخطأ، يتبين الإدخال، يتبين صور كثيرة من صور العلل التي قد تقع في هذه الأسانيد الضعاف. فهذا من أغراضهم وأهدافهم. ولذلك جمع بعض الباحثين في هذا العصر رسالة في هذه حسب علمي إما أنها نوقشت أو على وشك تناقش في أوهى الأسانيد التي رويت بها أسانيد، وأذكر الرسالة كانت متخصصة بالتفسير نظرا لكثرة ما يروى من المتون التفسيرية بها. فهذا من فوائده. ثمة تعليق أذكره ها هنا للحافظ بن حجر على هذا الكلام كله، يقول رحمه الله معلقا على هذه السلاسل، يقول: ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد. تذكرون قلت لكم قبل قليل إن المؤلف ساق جملة من الأسانيد عليها ملاحظة كونها توضع في قسم الضعيف، لكن يقول ابن حجر هناك نسخ أولى من هذه النسخ التي ذكرها أبو نعيم وقبله الحاكم في هذا الموضع، ثم سرد جملة منها ثم قال يرشد طالب العلم، قال: وفي سردها كثرة، ومن أراد استيفاءها فليطالع كتابي لسان الميزان. من يعرف ما هو لسان الميزان؟ سم نعم. ميزان الاعتدال ألفه الحافظ الذهبي رحمه الله لمن تكلم فيهم من الرجال، فاستدرك عليه رحمه الله ما فات الذهبي ويعني مما كان على شرطه، وأيضا يعني نفس التراجم التي يذكرها الذهبي أحيانا قد يحصل فيها فوات لبعض النقد. طبعا الذهبي غرضه من الكتاب أن يذكر كل من تكلم فيهم سواء بحق أو بغير حق، سواء كان الكلام صوابا في نقدهم أو لم يكن صوابا. ولهذا لا تستغرب أن تجد في ميزان الاعتدال أسماء بعض الأئمة، لما؟ لأنه تكلم فيهم، لكنه يذكرهم ليدافع عنهم وليزيف النقول التي قيلت فيهم. فمثلا ستجد في أحمد بن صالح المصري الإمام المشهور، ستجد فيه مثلا ابن المديني، لما؟ لأن في بعض الأئمة تكلم فيه لما جاءت مسألة إيش؟ المحنة. واضح؟ المهم يعني طبعا الذي تكلم فيها العقيلي، وقد نبزه أو يعني الذهبي كأني به غضب في تلك اللحظة وقال كلام أحيلكم إليه: أو ما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم؟ لأنه يقول كيف تتكلم بإمام الصناعة علي بن المديني الذي يقول عنه البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند من؟ عند علي بن المديني رحمهم الله جميعا. فأنا مرادي أنك لا تستغرب لو فتحت الميزان وجدت فيه بعض الأئمة تقول: هذا متكلم فيه، هو يذكر شرط كل من تكلم فيه ثم إيش؟ يبين رأيه، أحيانا يوافق في كثير من الأحيان، يكون صواب يعني يكون الكلام الرجل المتكلم فيه منتهي يعني واضح أمره سواء عاد بالضعف وكذا، وأحيانا قد يكون تكلم فيه لكن أراد الذهبي من إراده أن يدافع عنه فاستعرض ضعفاء العقيلي، استعرض المجرح والتعديل، التاريخ الكبير، ضعفاء ابن عدي وغيرهم من غيرهم من الكتب الجوامع، ثم تكلم عليه بكلام نفيس. والميزان من أحسن طبعاته التي طبعت هي طبعة علي البجاوي، من أراد أن يقتنيها إن وجدها، علي البجاوي أحد علماء الأزهر. ثم طبع لسان الميزان، طبع لسان الميزان، طبعا طبع طبعة هندية قديمة لكن فيها أخطاء تصحيف، وأحسن طبعة صراحة متميزة جدا بالتحقيق وبالإحالة لكل ترجمة في كتب الجرح والتعديل وكل من تكلم فيه. الطبعة التي حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في 10 مجلدات، المجلد 10 كله فهرس، لكن الكتاب بحق إذا أردت أن تنظر إلى التحقيق مهما اختلفنا مع الرجل فانظر إلى هذا الكتاب فيه نفس. والشيخ رحمه الله ممن أوتي جلدا مهما اختلفنا معه أوتي جلد في التحقيق والاطلاع، وكذلك أيضا عنده يعني عنده نفس طويل في المطالعة، ما كان الرجل يعتمد على الحواسيب. يعني أنا أعتقد لو كلف أحد بهذا العمل ممن يعملون على الحواسيب ربما يصلون إلى ما وصل إليه، لأن هذا جهد سنوات طويلة. فرحمه الله وعفى الله عنه وعنه. ثم قال المؤلف رحمه الله اللفظ الرابع، ما أدري ترى أنا نسيت الوقت، متى بدينا حنا؟ كم متى بدينا حنا؟ 7:30، خلاص إذا معنا وقت. ثم قال رحمه الله اللفظ الرابع المرسل، والمشهور فيه أنه ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظة الحقيقة على هذا الكلام أمور. أولا أن المؤلف يعني نحن يعني نبين مراده ثم نعلق عليه. قال المشهور فيه يشير إلى ماذا؟ إلى أن فيه أكثر من تعريف. كلمة المشهور دي تشير إلى أن في التعريف للمرسل أكثر من تعريف، وهذا حق. ولذلك لما جاء ابن الصلاح يعرفه قال والصورة التي لا خلاف فيها هي أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي الكبير عفوا، قال أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة ابن دقيق المشهور وكلمة ابن الصلاح الذي لا خلاف فيه تشير إلى أن التعريف فيه إيش؟ ها؟ أن الخلاف مشهور فيه، وهو كذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المؤلف رحمه الله اقتصر على الصورة المتفق عليها، وهذا هو شأن المختصرات، هذا هو شأن المختصرات. يعني لا يناسب في هذا المقام أن يبسط أقوال الاصطلاحيين في تعريف المرسل، وسنأتي إن شاء الله على صور المرسل التي أو أشهر صور المرسل التي يتداولها الأئمة في اصطلاحاته. الملاحظة الثالثة على ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه لم يبين حكم هذا النوع، صح ولا لا؟ هو قال صورته أو المشهور فيه هو كذا بأن يقول التابعي، لكن ما حكم طيب؟ ضعيف، حسن، مقبول، مردود، واضح؟ ولعله والله أعلم إما أنه لم يعني يبت فيه بشيء، لم يظهر له فيه شيء، أو أنه جار على طريقة الأصوليين والفقهاء الذين يحتجون بماذا؟ بالمرسل. لكن كما سبق أن ذكرنا في أوائل الدروس لا يوجد أحد من الأئمة يحتج بالمرسل مطلقا من كل قد، بل لابد من تحقق شروط. لكن هذه الصور التي ذكرها المؤلف هي أشهر الصور بحق، هي أشهر الصور. فإذا قيل مرسل أكثر ما ينصرف الذهن إلى ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بحث يعني داخل هذا المعنى، هل المعنى هل التابعية هنا تشمل جميع طبقات التابعين في مقال فيه التابعي الكبير أو المتوسط أو الصغير؟ المشهور أيضا عند الأئمة أنه شامل للجميع، وبعض العلماء يقيده بالكبير، والذي عليه جمهور المحدثين هو ما ذكره المؤلف هنا من دون تقييد، بمعنى ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا هو المرسل. هنا حتى يحصل عندنا ربط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي لا بد من ذكر المعنى اللغوي، وهو أن كلمة مرسل هذه التي تدور على مادة رسالة الراء والسين واللام تدل على إطلاق، إطلاق من غير قيد، ومنه قول مثل الإنسان أرسلت الناقة أي أطلقتها ضد كلمة عقلتها. فكأن التابعي حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق الإسناد ولم يقيده بالواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث المعنى اللغوي. والله يقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فهم يرسلون عليهم أطلقوا خلاص من دون قيد. طيب هذا من حيث المعنى اللغوي، فيصدق عليه إذن هذا هذه الصورة، ويصدق على المرسل ما يقوله الأئمة رحمهم الله تعالى عن مجرد أو مطلق الانقطاع. مطلق الانقطاع يسمونه مرسل. وإن كنتم ما نسيتم ذكرنا في أول الدروس أن المرسل بالمعنى الأول هو الذي بنى عليه الإمام أبو داود السجستاني كتابه المراسيل، والمعنى أو والمرسل بالمعنى الثاني الذي هو مطلق الانقطاع هو الذي بنى عليه الإمام ابن أبي حاتم كتابه المراسيل. هذا المراسيل وذا المراسيل، لكن هذا على على الاصطلاح المشهور وهو رواية من التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني اللي هو مطلق الانقطاع هو الذي بنى عليه من ابن أبي حاتم كتابه. ولهذا لو تتبعت مثلا كتاب أبي حاتم وجدته يبحث في تراجم الرواة الذين تكلم الأئمة في سماعهم من بعض، فيقول مثلا عطاء عن عائشة مرسل. إيش معنى مرسل هنا؟ منقطع، يعني لم يحصل بينهم سماع. فلان عن فلان مرسل لم يسمع. مكحول عن معاذ مرسل لم يسمع، يعني مع أنهم قد يكونون متعاصرين، قد يكونون متعاصرين. فليست الإشكالية فيه كما في إشكالية التابعي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يدرك، واضح، أو لم يلقه لم يدرك، نعم لا، هي قضية الصورة يعني، وإن كانت في النهاية تلتقي على أنه ليس هناك إيش سمع، لكن الصورة كما قلنا المشهورة هي ما قاله التابعي، أو حينما هو ما يقوله التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذا البحث أن الإرسال في اللغة يدل على إطلاق، وعلاقة هذا المعنى بالمعنى الاصطلاحي أن الراوي حينما ينسب قولا إلى من فوقه سواء كان تابعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان راويا في أي طبقة عن من فوقه، فمن دون أن يثبت سماعا فكأنما أطلق الإسناد ولم يقيد، لأن هناك فجوة، أين الرابط بين هذا وذاك؟ غير موجودة. فهذه هي حقيقة الإرسال، واضح يا إخوان؟ التعليق الرابع والخامس على ما ذكره المؤلف هنا أن هذا النوع ترتيبه في كلام المؤلف كم رقمه؟ الرابع، صح؟ المؤلف غاير بين الأصل، بين ترتيبه وبين ترتيب الأصل. ابن الصلاح جعل النوع الرابع هو معرفة المسند، بينما المسند بينما المرسل عند ابن الصلاح هو رقم 9. وفي نظري أن صنيع ابن الصلاح أحسن. ليه؟ ما هو الأصل أو ما هي الغاية التي يطلبها المحدث؟ أليس الإسناد المرسل المسند، أو بمعنى نعم سلسلة الرواة المسند المتصلة، صح ولا لا؟ هذه واحدة. الثانية أن غاية يعني هذا الوجه الأول من أسباب يعني أو لماذا أرى أن ترتيب ابن الصلاح أجود، أن غاية المحدث هي بحث عن هذا الإسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن كلنا عندما نبحث في الأسانيد نريد أن نتأكد هل هذا الإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، أليس كذلك؟ طيب الأمر الثاني أن الطالب الذي يقرأ في الاصطلاح إذا عرف المسند سهل عليه أن يعرف إيش المرسل، فأنت الأصل أن تبنيه على التمام، ثم تقول إذا سقطت تلك اللبنة أو ذهبت تلك الحلقة من حلقات الإسناد فهذا هو المرسل، أو هذا هو المنقطع، هذا المعضل، هذا كذا هذا كذا، مما سيأتي من أنواع. فالأولى أن يبدأ بالمسند لا كما صنع المؤلف رحمه الله تعالى، ولا أدري حقيقة ما سبب هذا التقديم. على كل حال هي وجهة نظر يعني مقدرة. ثم قال رحمه الله اللفظ الخامس المعضل. المعضل طبعا هذا اللي بين قوسين ترى كما أشار المحقق من وضعه، وإلا لاحظ المؤلف قال فإن سقط اثنان، ومفهوم كلام المؤلف هنا إن سقط اثنان فهو المعضل لا تنافر بينه وبين ما قبله، بمعنى أن التابعي حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صورة مرسلة، لكن قد يكون هذا الإرسال بسقوط شخص راون أو راويين أو ثلاثة أو أربعة، فإن كان الساقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فقد انطبق عليه مصطلحان، أيوة. المصطلح الأول هو الإرسال، والثاني الإعضال. والإعضال بعد التتبع لم أجده في كلام الأئمة المتقدمين أصحاب القرن الثالث الذين ازدهر علم السنة والرواية في عصرهم. هذا وجدته في كلام المتأخرين قليلا عنهم في القرن الرابع في كلام الحاكم ومن جاء بعده. وهذا على العموم وصف لصورة الانقطاع، فإن كانت باثنين فأكثر فهذا يسميه المتأخرون معظم. ولكن لو فتشت في كلام المتقدمين لا تجد يقول فلان أعضله، لا تجد هذا عندما تأخر قليلا. وعلى كل حال الأمر سهل، المهم أنك تفهم إذا أطلق هؤلاء المصطلحون هذا اللفظ ماذا يريدون به، تفهم أنهم يريدون أنه سقط منه اثنان فأكثر، واشترطوا أن يكون هذا السقوط متواليا، أن يكون هذا السقوط متواليا. بمعنى لو سقط عندنا من الحلقة الثانية من الاستناد والحلقة الرابعة هذا لا يسمى معضلا لأنه غير متوالي، وقد نص على هذا الشرط الحافظ بن حجر في النخبة. وعلى كل حال يعني ترى هذا من باب بس معرفة مرادهم، وإلا كله يسمى منقطع أو مرسل، والنتيجة في النهاية هي الضعف حتى يتبين الساقط من هذه السلاسل. ثم يقول رحمه الله: وقد يكون ذلك أي السقط فيما سقط منه، عفوا، وقد يكون ذلك المعضل فيما سقط منه اثنان دون الصحابي أيضا، وهذا هو اللفظ الخامس. يعني الآن يقول ما ذكرناه آنفا، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الساقط إيش؟ مثلا إذا سقط اثنان دون الصحابي فإنه يسمى هذا معضلا، هذا يسمى معضلا. سقط اثنين من ما بين تابع التابعي والتابعي يسمى معضلا. ففي أي موضع وجد سقط حاصله راويان فأكثر على التوالي فهذا يسمى معضلا. وقلنا إنه في كلام الأئمة قليل، إن لم أقل لا يكاد يوجد، بحثت كثيرا واستفدت من الحواسيب فلم أجد أحدا منهم استعمل هذا إلا عند المتأخرين رحمة الله عليهم. ثم قال رحمه الله، وهذا اللفظ السادس: وقد يطلق، رجع على المرسل، وقد يطلق بعض القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا وإن كان في أثنائه. قلنا قبل قليل وقلنا إن مدار كتاب ابن أبي حاتم على هذا، مدار ابن أبي حاتم على هذا. فلو جاء تابع تابعي وبحثنا في سماعه من تابعي هل سمع أو لم يسمع، فإن هذا داخل في مبحث المراسيل على طريقة ابن أبي حاتم. يقول: وما سقط منه رجل في أثنائه يسمى بالمنقطع. طبعا قولهم رجل هنا بناء على الغالب، وإلا لو قيل راون لكان أدق ليشمل الرجل والمرأة، لكن هم يطلقون الرجل كما يقولون علم الرجال، لأن الأعم الأغلب هم الرجال، هم حملة هذا العلم، أغلبهم من يعني أغلب حملة العلم من الرجال. يقول: وما سقط منه رجل، يعني من الإسناد نفسه، رجل في أثنائه يسمى بالمنقطع، وهو السادس عند الجمهور، وهو غير المقطوع، بيجي المقطوع الآن. يقول: ما سقط منه رجل في أثنائه يسمى بالمنقطع، يعني سواء كان من أول الإسناد، من وسطه، من آخره، يسمى منقطع مطلقا. لكن تأتي أحيانا أو تتقاطع بعض الأوصاف مع بعض فيسمى منقطعا ولا مانع أن يسمى معلقا كما سيأتي، ويسمى منقطعا ولا مانع أن يسمى مرسلا، أو يقال مرسلا ويصف بأنه منقطع، وهكذا. فأنت إذا فهمت المصطلحات يعني سيتبين لك من البحث أنها قد تتقاطع أحيانا، واضح؟ فسجل سناد يسقط منه اثنان على التوالي فهذا تستطيع أن تسميه، وأيضا بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا تسميه مرسل، تسميه معضل، تسميه إيش؟ منقطع، ما فيش كلام، لا تعارض يعني، لا تعارض. ثم قال: وهو غير المقطوع، وهو غير المقطوع، يعني لا تخلط يا طالب العلم بين المنقطع وبين المقطوع. ما هو المقطوع رحمك الله؟ قال: وهو ما روي عمن دون الصحابي وقطع عليه. هو الآن أدخل في التعريف الاصطلاحي المأخذ اللغوي، المأخذ اللغوي. يقول وهذا هو اللفظ السابع. الآن في حديث أنس رضي الله عنه في أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرات حينما يخرج إلى الفطر يقول ويقطعهن على وتر، ويقطعهن على وتر، هذا ما أخذ اللفظ المقطوع، أي أنه يقف عند هذا الحد ولا يتجاوزه. طيب قد تقول إيش الفرق بينه وبين المنقطع؟ نقول لا، المنقطع توجد هذه الفجوة وينتقل إيش الراوي إلى الطبقة التي بعدها، أليس التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ وهو يعلم أنه لم يرى الرسول، وهو لم يكذب لكنه يحكي قوله، وكل من يسمع يعرف أن هذا الراوي إنما يحكي عن شيء لم يسمعه مباشرة، إنما سمعه ممن سمعه من، أو ممن سمع ممن سمع من، وهكذا. فهذا هو الفرق بين المنقطع وبين المقطوع. فأنت إذا قلت مقطوع أي أن هذا الإسناد هذا المتن يتوقف إسناده عند الشخص المقصود به، فيشمل هذا أقوال التابعين وأتباع التابعين ومن دونه. فإذا قلت قال الإمام الزهري رحمه الله تقول هذا مقطوع، أي أن الإسناد قطع ووقف عند الزهري لأنه هو المقصود بهذا الإسناد أصلا. قال الإمام سفيان الثوري هذا مقطوع، هذا مقطوع، وهذا المأخذ يقول وهو مروي عن من دون الصحابي. لماذا قال دون الصحابي؟ لأن الذي يقف عند الصحابي له اصطلاح عند الأئمة آخر. فإن قلت لماذا طيب أفردوه، فنقول أفردوه لأن الموقوفات لها شأن حتى في ماذا؟ في الناحية الأصولية، وهي قضية هل قول الصحابي حجة أو لا، هل قول الصحابي حجة أم لا. ولذلك فرقوا بين التابعي وبين غيره بهذا الاصطلاح، عفوا بين الصحابي وبين غيره بهذا الاصطلاح لهذا السبب. ولأنه أمر آخر كثيرا ما يقع في الأحاديث اختلاف في الرفع والوقف، وفرق بين أن يكون الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون من قول غيره أيا كان صحابي أو تابعي، واضح؟ كما أننا نقول إن الموقوفات فرق بين أن تقول قال الصحابي الجليل كذا وكذا، وبين أن تقول قال الزهري قال سعيد قال ابن جبير قال فلان قال عنه، لأن الصحابة لهم شأن آخر. لا، حتى وإن قلنا ليست أقوالهم بحجة، فمن المقطوع به عند جميع الأمة أنهم أفقه الصحابة، أنهم أفقه الأمة وأعلمهم بمدارك التنزيل ومقاصد الشريعة وعلل الأحكام، فهم ليسوا كغيرهم. لهذا وقع التفريق بين ما يوقف من الكلام عليهم وبين ما يقع في الكلام على غيرهم. ولهذا قال وهو ما أسند، نعم قال الثامن. الآن كلمة الثامن الموقوف هذه من كلام من؟ ابن دقيق. أما ما بين القوسين فكله من كلام المحقق، ولا أدري لماذا غاير، لكن على كل حال يقول الثامن الموقوف وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ويقابله المرفوع وهو التاسع. طيب حتى نفهم الموقوف لا بد من مدارسته مع المرفوع، لكن الوقت انتهى، ولعلنا إن شاء الله نبدأ غدا بنوع الموقوف. وإن شاء الله تعالى أيضا مما أذكر لكم إن شاء الله تعالى الدروس أيضا الحمد لله فرغ نصفها الآن كلها السابقة، وستكون بأيديكم إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع هذا، تصلكم على أخ محمد، ستكون كلها بأيديكم بإذن الله تعالى. طبعا خذوها بعجرها وبعجرها بالنسبة للتفريغ، يعني الظاهر أن الكحة مكتوبة كما يعني يقول الناس، حتى الكحة مكتوبة. فهذه الدروس المفرغة شيء، التعليقات على نوع الحسن لأن كثير من الأخوة استشكلوه، هذه لا محررة وقدر الإمكان حسب الجهد والطاقة. في سؤال على ما مضى؟ طيب استنستون أن مشينا شوي عليه.